السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآيات التي تلت من سورة البخاري، والتي صدرها الله بالحديث عن المتقين: ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. وكلنا نسمع كلمة التقوى نتمنى أن نكون من أهلها، لكن ما حقيقة التقوى وكيف نصل إليه؟ ما حقيقة التقوى وكيف نصل إليه؟ يعني لعل الله أراد أن نختم دروسنا في هذا الدرس معكم. حقيقة التقوى يا إخواني، لكي ندركها لابد أن نعرف أمورا: أن التقوى خلاصة ونهاية وليست بداية، التقوى ثمرة ومنحة ربانية يقذفها الله في قلب من شاء من عباده، يقذفها الله في قلب من شاء من عباده. ولذا يصف الله لنا حال صحابة النبي بعد الحديبة أو في غزوة الحديبة، وغزوة الحديبة في تاريخ البعثة متأخر، عام 6 الهجرة، يعني بعد 19 عام من البعثة، من بداية البعثة 13 عام في مكة وستة أعوام بعد الهجرة، بعد 19 عام يصف الله حال صحابة النبي وكيف أنهم بعد هذه المدة أهلوا لهذه النعمة، فيقول تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. ركزوا معي، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. السياق ده يلخص لنا قضية: أن كلمة التقوى منحة ربانية يلزم الله بها قلب من شاء من عباده، لكن الله شاء أنه لا يلزمها لقلب لم يؤهل لها، لذا قال: وكانوا أحق بها وأهلها، فاستحقوا هذه المنحة فنزلت. اللي ألزم قلبه التقوى وأشربها قلبه انتهت القصة، كتب له فوز الدنيا والآخرة كله، لأن الله جمع خير الدنيا والآخرة حولها، أقول حولها، بل جعلها الغاية من كل عبادات. ما شرع الله ما شرع إلا نتقيه، بل بين تعالى أن أهل التقوى هم أهل الفلاح يقينا في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة كل ما تشتهيه وتتمناه سبيله التقوى، تود تفريد العسير تفريده بالتقوى، وما يتق الله يجعل له مخرجا، تود الرزق قالوا ارزقه من حيث يحتسب، لم يقل من حيث يحتسب، من حيث يحتسب كل الناس تحتسب، الاحتساب أخذ السبب، يبقى من حيث ما نحتسب ما نأخذ سيدي الأسباب ويحقق الله النتائج، لكن من حيث لا يحتسب ما يأتيك من عند الله بغير السبب وضد السبب، بغير السبب وضد السبب. لتقال ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فحسبه. فجعل سبيل التقوى حسبنا يعني كفايتنا، حسبه يعني كافيه كل شيء، كل دي ثمار للتقوى. تيسير العسير سبيله التقوى في أي أمر في حياتك. لذا قل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر، أمر كله أي أمر كله. البصيرة وتمييز الحق من الباطل، وخاصة في أوقات المحن والإحن والاختلاف وتضارب الآراء سبيله التقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، الفرقان الملكة اللي يستطيع أن يميز بها بين الحق والباطل في كل موقف. التقوى مش ده بس، لا ده كل خير الدنيا اللي ممكن تشتهيه سبيله التقوى. النور البصيرة اللي تبصر بها الأحداث قبل وقوعها وعند وقوعها وبعد وقوعها سبيله التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. تخيل البشرية كلها تسبح حول كفل والتقي له كفلان، شيء عجيب. يؤتكم كفلان من رحمته، بس الواجعل لكم نورا تمشون به فقط، لا ويغفر لكم. تكفير السيئات يعني الخلاص من الذنوب وأثار الذنوب والعقوبات المترتبة عن الذنوب سبيلها التقوى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، مش بأجره، قال ويعظم له أجر، يضاعف له أجر أضعاف مضاعفة. لأن بذكر لإخواننا بعض النماذج، بعض النماذج، وإلا فالتقوى أكثر أمر ورد في القرآن. الأمر بالتقوى وحده فاقص له الصيام وكل العبادات. ورد الأمر بالتقوى غير ذكر التقوى، الأمر بالتقوى ورد في 84 موضع، 84 موضع جاء الأمر بالتقوى. فهي أوجب ما أوجب الرب، وأعظم ما أوجب الرب، وأشد ما أوجب الرب سبحانه وتعالى 84 مرة. لم يرد الأمر بشيء في القرآن كما رد الأمر بالتقوى. أنا أسوق هذا المعنى حتى ندرك أننا أمام أعظم ما يتمنى، ما يتمنى. لذلك القرآن بدأ بهذه الآيات، دي أول سورة، وصدرت بهذا الوصف، هدى للمتقين. بل حتى الجنة ونعيمها قليلها وكثيرها مبنى على التقوى. فالجنة ليست جنة بالجنان، جنان المقربين وجنان الأبرار. جنان الأبرار سبيلها التقوى، وجنان المقربين سبيلها التقوى، مع تباين درجات التقوى. لذا يقول تعالى عن الأبرار وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمر. فلم يذكر من خلالهم أو من خصالهم جميعها إلا التقوى، وبين على الحكم، وكأنه لا سبيل لنعيم الجنة إلا التقوى. ده حال الأبرار، فمن بالك المتقين المقربين السابقين، جعل أيضا سبيل التقوى. فهؤلاء الأبرار سيقوا للجنة، والمقربون سيقت لهم الجنة. وفي هذا يقول تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. إذن خير الدنيا والآخرة ارتهن بالتقوى، واضح المعنى ده؟ وذلك هي غاية الغايات أن نصل لهذه المرحلة التي نتقي لها فيها، فيؤهلنا تعالى فيها لأن يلزم قلوبنا كلمة التقوى. دي الثمرة عشان نصل للنهاية دي. في مراحل سابقة اللي ربنا سماها الأهلية، وكانوا أحق بها وأهلها، يبقى الاستحقاق الأهلية. من أين نبدأ؟ احنا هنجيب المبنى من أعلاه لأسفل، هنعكس عشان نوصل البداية فيه. دي النهاية، البداية فين؟ رب العباد درجنا من العكس من الآخر الأول، فدي الثمرة لكي نصل إليها. عايز مؤهل، المؤهل سماه ربنا العزم، والعزم قوة من قوى القلب. القلب له ثلاثة قوة: الهمة والعزيمة والإرادة. والعزم هو السبيل لفعل العزائم، وفعل العزائم هو التأهيل للتقوى. فعل العزائم هو التأهيل للتقوى، ولذا يقول تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. كل صور ماتوا عنه في حياتكم الدنيا، كيف الخلاص؟ قال: وإن تصبروا وتتقوا. فجعل السبيل الوحيد للخلاص من كل الشرور والأثام في الدنيا التقوى. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فسماها إيه؟ عزائم الأمور. ليس التقوى واحدة، التقوى عزيمة، العزائم التوكل عزيمة، إقامة الصلاة على وجهه عزيمة، الصبر عزيمة، لما أوفى النعم المنكر عزيمة، العفو عن المسيء عزيمة. كل العزائم نص على القرآن، وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الأربعة دول قال إن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر عمن أساء إليه. أيوة، إن ذلك لمن عزم الأمور. كل دي عزائم، هذه العزائم هي التأهيل للتقوى. سبيلها العزم، لذا جعل الله العزم سابق على العزائم. فقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. يبقى العزم سابق على العزائم، من لا عزم له لن يأتي عزائم الأمور باختصار شديد، ومن لم يأتي عزائم الأمور لم يؤهل للتقوى. وضع الطريق احنا سامحوني في التفصيل، لأن لا يفهم هذا المعنى إلا بهذا التفصيل. يبقى التقوى ثمرة مؤهلها فعل العزائم، والعزائم لا فعلها العبد إلا بعزم. طب العزم فين؟ في القلب. العزم المرحلة رقم 2، لا يأتيها من لا هم له، لأن الهمة سابقة العزم. واضح المعنى ده؟ المترتب عليها الإرادة، المترتب على الفعل. الإرادة الفعل دخل في عزائم الأمور، عشان بس أوريكم معادلة مش ازاي. طب ايه المؤهل للعزم؟ الهم. بالثلاث مراحل في القلب، اي عمل تأتيه يمر في قلبك بخمسة مراحل: خاطرة، فكرة، هم، عزيمة، ارادة. دي القوة الرئيسة في القلب، الهم والعزيمة والارادة. الخاطرة والفكرة النبي سماها حديث نفس، لكن هي التي يبنى عليها الهم والعزم والإرادة. أي عمل تأتي يبدأ بالخواطر، والخواطر سبيل كل من حولك إليك. يعني لم يجعل الله لأحد سلطان على قلبك، وكل المؤثرات الخارجية فيك لا تتجاوز مرحلة الخواطر. تأثير نفسك على قلبك في صورة خواطر، والنفس مما سواها فألهمها فجورها تقوى. فالنفس تبص بخواطر: بالشر ترى بالخير ترى، تديك أوامر: بالشر ترى بالخير ترى. والقلب هو اللي يستقبلها، إما أن يردها وإما أن يقبلها. ذا من نفسك قرنائك لكل إنسان فينا قرينين، قرين الملائكة قرين الجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملك وشيطان. الملك يدعو الخير يحض عليه، والشيطان يدعو الشر يحض عليه. قالوا: حتى أنت رسوله؟ يقول: لكل إنسان. قال: حتى أنت رسوله؟ قال: حتى أنا. ولكن الله أعاننا على الشيطان فأسلم، فأصبح يدعونا الخير يحضون عليه. واضح المعنى ده؟ صلى الله عليه وسلم سموه الصلاة الحبيب. كل دور الشيطان والملاك انه يلقي بخواطر، الملك يلقي خطر بخير والشيطان يلقي خطر بالشر. طيب جلساؤك دول شياطين الجن وفي شياطين انس، وزي ما في ملائكة من ملائكة في ملائكة من بشر. في جليس صالح يضخ على قلبك بنفس مؤثرات الملك خواطر بالخير، وجليس سوء يؤثر نفس تأشير الشيطان يضخ خواطر بإيه؟ بالشر. ولذلك الرسول شبه قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك أو نفخ الكيس. فحامل المسك إما أن يحزيك عطرك، وإما أن تبتع منه تشتري منه عطر، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. منافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ده مثل جليس صالح للسوء. جليس صالح يضخ بخاطر بخير، وجليس سوء يضخ بخاطر بالشر. حتى جوارحك، العين من خلال ما تنظر تورد من خلال الصور التي تراها خواطر بالخير ترى بالشر ترى. الأذن من خلال ما تسمع تورد خواطر بالخير ترى بالشر ترى. خيالك ومخك يورد من خلال الخيال خواطر بالخير ترى بالشر ترى. كل ده يتجمع في القلب في صورة خواطر. ممكن الإنسان في لحظة يخطر بباله ملايين الخواطر، ها؟ يعني ممكن واحد قدام دلوقتي ويسرح واحنا في الدرس، تلاقي طالع منها من تورنتو، راح من تريال، وطلع من تريال على فرانكفورت، فرانكفورت، وطلع من فرانكفورت على الدوحة، وطلع من الدوحة على نيودلهي، ومن نيودلهي على طوكيو، ولف الكرة الأرضية ورجع تاني. هو فين؟ قاعد معنا في الدرس. طبعا الكلام ده الشيطان اتلعب بيه من خلاله، خاصة في أماكن اللي هو ايه بتحلو له زي دورة المياه. قاعد في الحمام قاعد كابينه بيسرح شويه بس عقبال ما يفك حصرته تلاقيه لف الكره الارضيه، لفها بالخواطر. وهو فين في الاخر؟ محلك سير. الشاهد يا اخواني القلب تعرض عليه هذه الكلمات كبيره جدا المخاطر، فينظر اليها ان كانت كلها سقيمه واهام دفنها ولم يأبه بها، إن كان فيها خاطرة فيها خير يتنبه للقلب ويلقيها إلى المخ ليعملها عملية دراسة تفصيلية. والمخ كمبيوتر رباني عجيب، والمخ أشبه الكمبيوتر أو اللابتوب، لكن كمبيوتر رباني أقل خلية تخزين فيه لمغزى، يعني بكل خلايا التخزين موجودة في كل كمبيوترات أهل الأرض. خلية واحدة سعتها تفوق كل كمبيوترات أهل الأرض بل 100,000 ضعفها من خلية واحدة تخزين في القلب. كمبيوتر رباني عجيب جدا. سرعة الرامات عنده ما تقولش لامات وكم رامة، احنا تعبانين لسه في 8 و16 و32. لا، الرامات عند المخ لمغزى في جزء من 100,000 جزء في من الثانية يعطي النتيجة. سرعة عجيبة جدا جدا. يعمل دراسة الفكرة ويعطيه لمن؟ للمبرمج اللي أعطاه الداتا، وهيأخذ منه نتيجة اللي هو القلب. فالقلب أشبه ما يكون بالمبرمج اللي جالس على الكمبيوتر، والمخ أشبه ما يكون بالكمبيوتر. العلاقة دي علاقة تسمى مرحلة الفكرة اللي يتناوب فيها القلب مع المخ في دراسة هذه الخاطرة ومدى جدواها. فإن جاءت النتائج من المخ بأنها عقيمة سقيمة دفنها القلب وألحقها بالخواطر التي دفنت، وإن جاءت صحيحة لها قيمة وجدوى تحرك بها القلب. أول تحرك في إيه؟ في أن يجمع عليها هم. فإن اجتمع الهم تحرك العزم، وإن اجتمع العزم تحركت الإرادة، وإن اجتمعت الإرادة صدر الأمر الجارح بالتنفيذ. الهم والعزم والإرادة هم دول محل النية. يبقى كل أحاديث النية مرهونة بالثلاثة، في نية في الهم في نيه في العزيمه في نيه في الاراده. لذلك النيه ممكن تغير. ينوي بالهم شيء ثم العزم يرفضها. ينوي بالعزم شيء ثم الاراده ترفضها. وضحت؟ انا بقى بقولكم يعني بديكم رسمه اهي ظاهره واضحه اللي بيتم في القلب. لكي ناتي العزائم لابد من همه. ايه الهمه دي؟ هي دي البدايه، بدايه الفعل بالفعل، ودي امور قلبيه. ولولا ان الله بينها لنا وجاءت نصوص الاحاديث توضحها ما عرفناها. الانسان بامكانته المحدوده يعرف ما يدور في قلبه؟ رب العباد يقول واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، يعرف يحل ولا يبل معها؟ ابدا يا اخوان. لكن الله علمنا قواعد التعامل مع القلب، ازاي نرتقي بهمتنا بعزيمتنا بارادتنا. موضوع خطير جدا جدا. لكن ليس هذا وقت التفصيل في هذا. احنا بنكتفي بس عشان نوصل للتقوى من اين تبدا. يبقى سبيل العزم الهمه. الهمه بلغه العام الاهتمام. بل كما قال السلف الاهتمام والحذر معا. الاهتمام وايه؟ والحذر. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول والاهتمام والحذر اشبه ما يكون بجناحي طائر لا يطير طائر بدونهما. ربنا سماهم في بعض المواضع الرغبه والرهبه، وسماهم الخوف والطمع. وادعوه خوفا وطمعا يدعوننا رغبا ورهبا. القرآن يقرأ جانب منهم لاثنين كما يقول القيم جناح طائر لا يطير بدونهما. يبقى الطائر ما ينفعش بواحد. يبقى اللي غلب عليها الرهبة لن يطير، واللي غلب عليها الرغبة لن يطير. لابد من جمع الاثنين جناحي طائر. ايه الرغبة والرهبة؟ ايه الهم الاهتمام والحذر؟ دي المفاتيح اللي بها يبدأ الإنسان ولوجه طريق التقوى. ولخص لنا هذه القضية أثر ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر في الوقت ده يعني طول عمره يبحث عن هذه، وبدأ من البداية مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر أسلم في مكة، وأسلم سابق من السابقين الأولين. كانت صحيح ترتيبه الأربعين، يعني في أسلم يكون له 39 صحابي، لكن الأربعين دول البداية، دول بكورة الإسلام. بل من نتر المسلمون ولا عزوا إلا بعد إسلام عمر، مش عمر لوحده، عمر حمزة. والاثنين ترتيبهم 39 و40. سيدنا الحمزة كان أسد من أسود الله. كان أسد في الجاهلية قبل البعثة، وعمر كان أسد في الجاهلية قبل البعثة. فلما أسلم تحولت هذه القوة الضاربة لله ولرسوله. والذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وعن أمثالهم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. سيدنا الحمزة كان في توهان في الجاهلية رغم قوته العسكرية وقوته الجسمانية وقوته الفكرية. كل القوة دي كان يستخدمها في حياته كلها في الصيد، من ساعة ما يصحى لغاية ما ينام بيدور في الصحراء الغزلان وعلى الأرانب. أستاذ كان صيد ماهر ومتقن، ودي هوايته. لكن الله شاء له التغيير، راجع مرة وصايد وفرحان وجايب غزلان وراجع زي الفل. فلقيت امرأة بتقول فرحان بصيدك؟ قال لها نعم، ولما لا أفرح، صيد ماهر فرحان. واللي هاو الصيد يعرف هذه الحقيقة. فقالت تفرح بهذا وابن أخيك قد لطمه أبو جهل عوجه؟ بختر عليه. اللي وجهته امرأة من عام الناس، وجهته حمية على ابن أخيه، حمية زعمت بختر مشي لي توهان كده في التوهان، ها؟ وابن اخوك اتضرب. فتنبه الله ابن اخويا وابو جهل ضربه مين أبو جعفر يضرب أخوه؟ ما سأل، ما سأل أحد إلا حصل ما حصلش، لا رايح فورا على أبو جهل، أنت ضربت ابن أخي خذها مني، طق مديها له على وشه وقال له أنا على دينه، إذا كنت تضرب أخوي عشان تدلق به أنا على دينه. فبدأها حمية ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي أنا أسلمت علمني علمني، حتى تحول لأسطورة في الإسلام وصار أسد الله في الأرض لا يبارى لا يبارى. ده كان تغيب 39. سيدنا عمر كان أشد عتات أهل الجاهلية على المسلمين، هو وخاله، خاله أخو أمه أبو جهل، وكلاهما عمر، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة إيذاء المسلمين، طبعا عمر كان أشد من أبو جهل كمان، ليه؟ عمر شاب فبطش بطش شباب 26 عام، أبو جهل عجوز 80 عام. حتى دعا النبي لهما اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، فكان إسلام عمر، وإسلامه كان عجيب، يعني بدأه بالعدوان، ومش أي عدوان، على رأس الأمة ذهب يقتل رسول الله في الحرم، واخد سيفه وراح يقتل رسول الله ويصلي في الحرم، ودخل الحرم وهو أعلم حرمة الحرم عندهم في الجاهلية، لكن حرمة مين؟ مع واحد عمل لنا أرق وخلى البلد كلها في صراعات، وناس أسلمت وناس كفرت وبدأوا يحاربوا بعض وعادوا بعض، فأراد أني على حد زعمه أن يريح قريش من هذه المعاناة، فأخذ سيفه وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول وصلى في الحرم، هو نفسه يحكي يقول فلما دخلت وجدته في صلاته فحييت أن أغتاله غيلة، أخذوا كل عين غيرة، فليس هذا من شيء من الرجال. يبقى اللي منعهم العدوان الرجولة. قال فجلست أنتظر أن يفرغ من صلاته فأبارزه الند الند. قال وإذا بي أسمع منه عجبا، كان أول ما أسمع كلامك مباشر. قال فقلت في نفسي أنا جالس لعله شاعر، مش الشعراء بيقول كلام جميل حلو في سحر وإن بان لسحرا وإن من الشعر الحكمة سحر سحر. قال فإذا به يقول كان رسول القدر يقرأ فتح الحق، شوف بس تقدير الله وتيجي في معدها. قال فإذا به يقول وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال فقلت لنفسي ماذا معرف إلا نفسي، إذن هو كاهن. قال فإذا به يقول وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قال فقلت في نفسي فماذا إذن يكون إذا لم يكن شاعر كاهن ما لبقى إيه. قال فإذا به يقول تنزيل من رب العالمين. قال فوقر شيء من الإيمان في صدري فتركته وانصرفت، راح يقتل سوى مشي. دي كان بداية إيمان عمر، هيئ لغاية ما يعني سام. طبعا الفترة دي أكثر واحد عذب جاريته التي أسلمت كان سيدنا عمر، كان عنده جارية اسمها زنير سامها سوء العذاب، لدرس عبد الله بن مسعود من أول من أسلمه وكان من الضعفاء، هو نفسه يقول كنا نقول الصحابة كلنا الضعفاء اللي عديد في المعاه مع الرسول، كنا نقول لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر من شدة بطش المسلمين، لكن شاء الله عز وجل إن هو منفعل مرة. فواحدة ست برضو زي ما قال لحمزة، واحدة ست قال له واحد ست لما لي أراك يعني إيه تعتو على إخوانك وأختك أسلمت صبأت أختي فاطمة بنت الخطاب، راح ما راحش بيته راح عليها فورا، وقدر الله جلست تعلم دينها ومعها زوجها، وزوجها أحد العشر بشر الجنة سعيد بن زيد بن عمرو الفيل. وخلي بالنا أخونا سعيد بيئة إيمان أبوه في الجاهلية كان من أهل فترة، أبوه كان موحد من أهل فترة، مات على ملة إبراهيم، شعره كله توحيد، وما شرب الخمر ولا سجد لصنم قط. فبيئة أبوه بيئة صالحة، وسيدنا سعيد أحد العشر المبشرين بالجنة مع ملحوظة: أخفاهم سيرة، حضر كل المشاهد ولم يظهر فيها، وأدى دوره وقضى نحبه في كل المواقف ولم يعرف عنه ذلك. والوحيد مع عشر بشر الجنة اللي كثير من الناس ينسى ذكره أو ينساه، ده زوج فاطمة بن الخطاب سهر عمر. الشاهد جالس في امراته وجالس معهم سيدنا خباب بيعلمهم الدين، عمر طرق الباب، طرقت عمر بعد ما خبطت تخبيط عادي، لا الخبطة دي اتهز اللي جوه. أول ما سمع الخبطة قال عمر، وعمر لقيت وجهه لقيت بخير، ما في حد من أصحابك إلا أما في خير، لشدة سوءه وبطش المسلمين وتهديد لهم واستخدام قوته، وكان قوي شخصيا، مش بارزة الكل يعرفها. فاختبأ سيدنا خباب، اختبأ سيدنا سعيد، واللي تولت أمره سيدنا فاطمة بنت الخطاب، لكن بيئة صالحة، وفاطمة نوعية عمر، سلالة واحدة، وخلهم أبو جهل. أبو جهل لو أسلم كان بقى قوة ضربة في الإسلام، لكن يعني لا يستحق هذا الشرف. الشاهد سيدة فاطمة فتحت الباب، وسيدنا عمر طاح فيه على طول: أصبأتي؟ قالت: بل آمنت بالله ورسوله. لطم على وجهه، قدم في إيديها رقعة مكتوبة في القرآن، قال: أنا أريها. قالت: والله لا تمسها حتى تغتسل، أنت نجس. تخيل، مضروبة وقوة الإيمان واليقين في صدرها، وتواجه عمر رغم عتوه. سمع الكلام عشان يبص فيها، واغتسل وجاء شاف الرقعة، لا فيها مقدمة سلطة. قال: أين محمد؟ فلما رق قلبه الآن، سيدنا أسد طلع، سيدنا خباب طلع، وقال: نرجو أن تكون من خير الرجلين ومن طلب النبي له الهداية، اللهم أعز الإسلام بحبل عمرك. فكان فضل الله على عمر، فين رسول الله؟ المختبئ فين؟ قال له: في دار أرقم. دار أرقم كان خارج بيت مكة، بيت مكة أخوانا كانت كلها شبه مجتمع في مكان صحن الحرم الآن. دار أرقم كان خلف جبل، فين الآن مكانه؟ فين؟ تعرف فندق زمزم الضخم ده اللي في ساعة؟ في مكتبة قدامه، دي مكان دار الأرقم، دي كانت خلف الجبل برا مكة. والأرقم من الأرقم اللي قاوى النبي وأصحابه كان شاب 16 سنة 16 عام، لكن أسود، غامر بحياته وعرف المشركين ممكن يسموه سوء العذاب، لكن يفعل ما شاءون، لكن آوى النبي وأصحابه. الشاهد أول ما قال له دار الأرقم انطلق إلى دار الأرقم، وطرق الباب طرقته الشديدة دي بنفس أسلوب. أول ما طرق يقول عبد المسعود: كنا هذه والله طرقة عمر، وعمر لا يأتي بخير. لكن أعتقد كل صعبة في عمر هذا الدقيق، لا يأتي بخير. فخاف الصحابة اللي جاي عارف مكانهم، مش هيمكنهم حتى من أن يستمروا في دراسة الدين مع رسول الله وتعلمه. فلما خافوا قال الحمزة، وده لسه كان عمره كام في الإسلام؟ 3 أيام فقط. قال: يا رسول الله، دع لي عمر لأقطعن عنقه بسيفي، أنا أجيب رقبته، أسد قدام أسد. قال النبي بل يا عم دعه لي فأنا له بال. يقول عمر فتح النبي الباب وجذبني من ثيابي جذب جذبة جذى جثى منها عمر على ركبتيه جاء نفسه نزع الكفر. قال له أما أنا لك أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله رسول الله؟ قال أنا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. سيدنا عمر رسل في المشهد يقول فوجدتني بين يدي رسول الله كالعصفور في حضن أمه فشهدت شهادتين. الصحابة جوه كبار يعني قوة ضاربة جرد ما أسلم. جه وقت الصلاة فسيدنا بلال بأذن مستخبي في الدار. قال رسول الله ليس هذا الحق ليصعد على الجدار ويرفع صوته بالأذان. أول ما رفع صوته بلال أبو جهل قاعد في الكعبة واللي معاه قال لهم صبا عمر. أول ما سمع قال لهم صبا عمر حد شيء من العبلة دي إلا عمر ابن أختي عارفه صبا عمر. طب هيواجه عمر ازاي؟ ابن اخته اعتى منه اعتى منه واسلم فالقوة الضاربة راحت المسلمين. فوجه الكلام على مين؟ على سيدنا بلال. قال اما وجد محمد غير هذا الغرب الاسود ينعق بصوته؟ سيدنا عمر اسكت ما سكتش. قال لي يا رسول الله لما نحرم الخير؟ نطوف بالكعبة ما دام دي عبادة نطوف. نخرج في الصفين 20 مع الحمزة و20 معي. ولأول مرة الصحابة يطلعوا من داخل دار الأرقم ويطوفوا بالكعبة صفين صف على رأس سيدنا عمر تاني على رأس سيدنا الحمزة. أبو جهل كان حيموت. ولم يكتفي بتعريف الناس اللي في الكعبة لا هو نفسه يحكي إن واحد كان معروف بلغة العام خباص ما يتبلش في بقه فول اي خبر اسمعه يلف البلد كلها رويتر يسمع الخبر الدنيا كلها. سيدنا عمر قال ذهبت اليه في بيته قلت يا فلان اسلم عمر. قال صبا عمر صبا عمر. فجمع نفسه بردته وقام يجوب مكة بيت بيت خبط صبا عمر الخباص الكبير. وسيدنا عمر ماشي وراها اللفه دي كلها هو سبع عمر يقول له كذبت بل امر بالله ورسوله لغايه ما جنن شباب مكه. انت جاي لنا بيوتنا عشان تقول انا اسلمت؟ ولذلك اخوانا هو شم الفريق ببلاش شم الفريق اللي كان علامه فارقه لاول مره يظهر الاسلام بقوه حتى ان عبد الله بن مسعود يقول لم نزل أعزة منذ أسلم عمر. عزة المسلمين مش عارف بها اللي بسعب على أسلم عمر. احنا كنا في خوف شد جدا بعد إسلام عمر مش يوم الهجرة كل الصحابة جوا سر إلا عمر. طف بالكعب وهم قاعدين حولها وجه لهم الكلام من أراد أن تسكله أمه أو ييتم أمواله فليخرج لي خلف هذا الوادي إني مهاجر. الراجل طلع لبر ما تعرض له واحد. ابو جهل عمل نفسه زعيم عشان ما يفضحش نفسه قدام الناس قال ابن اختي في جواري حدش يمسه يا اخي انت قال له انت معهم جوار مين؟ ما عايز جوارك بعد ما صلي في جوار ربي واضح؟ فاخوانا انا بحكي المشاهد دي لان احنا الناس دي ما الزمت التقوى عفوا لكن اهلت لها. المؤهل ده بدايته فين؟ سيدنا عمر نفسه اللي لما حكى هذه قصته لم يترك هذا الامر حتى لقي رب باحث عن تاهيل نفسه للتقوى على الدوام مش مره وخلصت. وهو خليفه المسلمين يسال ابي بن كعب يقول يا ابي ما التقوى؟ عمر لا يعرف التقوى بعد الخلافه يعني بعد حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني 23 عام وحياه ابو بكر سنتين وفتره خلافته من المسؤول؟ أبي بن كعب أيهما أعلم؟ أبو بكر عمر ولا أبي؟ عندنا احنا عمر، احنا نحب سيدنا عمر كلنا، مش كده ليه؟ لا يا اخوانا، المسؤول هو الشيخ والسائل هو التلميذ، لكن لجهلنا أبي بنقول عمر الأعلى. لا، عمر في هذه يعلم أن عند أبي علم قد لا يكون عند عمر، لذا سأل أبي، ما سألش أي واحد. وأبي أفقه أصحاب كتاب الله كما نص الحديث، وأقرأهم لكتاب الله أبي. طبعا فهم أقرأهم من أكثر من قراءة، وصلت؟ عشان كده الحديث الوارد لي أم القوم أقرأهم، يعني أقرأهم الناس فهم أقرأهم أكثر من قراءة. لو قلنا أكثر من قراءة يبقى هنقدم الطبلة على شيخ الأزهر وعلى كل فقهاء الأمة، أكثر من قراءة. أقرأهم يا أخوانا عندنا أكثر من قراءة، وعند الصحابة تعني أقرأهم أفقههم للمقروء. فلما أقول وأبي وأقرأ أمتي، وأبي أقرأ أمتي بكتاب الله، يعني أفقههم للمقروء، فهو أسطورة فهم القرآن، أستاذ التفسير الأول في الصحابة. وضحت؟ لأم القوم أقرأهم أفقهم المقروء، يبقى قدم الفقيه، لأن الفقيه لو أخطأ يعرف يتحل مشكلة. طب والقارئ المتقن للقراءة ها؟ لا يعرف يحل ولا يبل، ممكن يتلخبط، إذا ما كانش دارس فقه كويس مش هيعرف يحل، إن أخطأ يحلها إزاي؟ ها؟ مش بجمال الصوت ولا بحسن الترتيل ولا بكثرة التلاوة، لكن دي اصلا تبنى المهمه دي، مهمه الامامه على الفقه في الدين. فليقوم القوم اقراهم اي افقههم المقروء. السائل عمر والمسؤول ابي، قال يا ابي ما التقوى؟ قال يا امير المؤمنين الا هل مررت بطريق فيه شوك؟ قال بلى. قال فماذا صنعت؟ قال تشمرت وحذرت، تشمرت وحذرت. قال هكذا التقوى. يبقى التقوى طريق في شوك، وأشواك كثيرة جدا، عشان نتعامل مع هذه الأشواك ومع هذه العقبات في طريقنا لابد من هاتين، تشمرت وحذرت. هو ده الاهتمام والحذر، هو ده الرغب والرهب، هو ده الخوف والطمع، هما جناحي الطائر الذي بهما يطير العبد للتقوى. هلخصهم باختصار عشان الوقت انتهى اوشك. يعني الاهتمام، اقرب المثال فبالمثال اتضح بقلب. لو اي واحد في الجالسين امام الان اتصل به النهارده الصبح رئيس الوزراء وقال له عايزك تقابلني الساعه 2 بالليل غدا، هيعمل ايه في يومه؟ بس ما ينامش، ده سبب. لا، ده سأخذ بكل سبب عنده او عند غيره ليوفي بما وعد او بما تمنى. اخذ بكل سبب يملكه او لا يملكه، هو ده الاهتمام. وضحت الصورة؟ ايه اللي في ايديه؟ ان ينظم نومه. طب لو جه ما عرفش ينام بالنهار من شدة الفرحة وغلب عليه النوم بالليل، هتلاقي قص الدنيا كلها، يا فلان اوعى تسيبني انام، صحيح الساعة كذا، طب وما قمتش رش عليها مية، رش عليها مية، ومراته وص مراته واخوانه، ده ما كانش يربط حبل في رجله ويعلقه من الشباك، يقول يا فلان ما قمتش شد الحبل لغاية ما اقوم، اوعى تسيبني لغاية ما اقوم. مش كده ولا ايه؟ هل يملك سبب عنده او عند غيره يعينه على القيام او الاداء ما اهتم به ويتركه؟ ابدا. يبقى الاهتمام الاخذ بكل سبب لتحقيق ما تمنى. وصل معنى ده؟ ده اذا كان لقائنا مع رئيس الوزراء عملنا له كده، فما بالك بمن له لقاء مع ملك الملوك ورب العالمين؟ وده الفرق بينه وبين الصحابة. لما عرفوا أن لله تجل كل ليلة نظموا حياتهم على لقائه كل ليلة، ما فوت ليلة، ما فوت ليلة، ناموا مبكرين، استيقظوا مبكرين. العشاء تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، وتقول وكان إذا سمع الصاحي وسب الصاحي ده أول ديك يؤذن في أول الليل في الثلث الأول من الليل مرش قام قالت وسب، وسب يعني أنف بكل قوة نشاط. وسب ليه؟ لأن لهم لقاء مع ملك الملوك، وكان هذا فعل الصحابة كلهم نحو نحو. يبقى فيه اهتمام بلقاء الله هنأدي، فيه اهتمام بالصبر هنصبر، فيه اهتمام بالعلم هنطلب العلم هنحصل العلم. كل ما اهتممت به هتصل إليه. مهتم بحفظ القرآن تحفظ، أنا مش عايز أجالك من فين حفظ. مهتم بدرس السنة هتبعث عنها وتدرس. طب مش مهتم مش هتجالك لوحدها. إذا جاء في الحديث الحسن إنما العلم بالتعلم بطلبه والاهتمام بطلبه، وإنما الحلم بالتحلم. من أمر نفسه على الحلم وحديث على مهتم أن يبقى حليم هيحلم، ومن يتصبر يصبره الله. أمر نفسه على الصبر هيصبر، لكن أنا مش عايز أن أمر نفسه الصبر. وأي صغيرة كبيرة أول ولا صوت أنت أصبر عمره ما يكون الصبرين. يبقى إذا اهتم العبد بأداء حق الله عليه الاهتمام نفسه هيولد فيه ايه؟ الهمة، والهمة ان اجتمعت تولد العزيمة، وان اجتمعت العزيمة تولد الارادة، وان تولدت الارادة فينا هيئنا للتقوى. وصل معنى الخطير ده؟ يبقى الاهتمام هو المفتاح الاول، المفتاح الاول فيه اهتمام بأي عزم رب العباد أمر به هتصل إليه. ما تقول الصعب، الصعب مع الاستعانة بالله يهون وسهل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن، الحزن مستحيل إذا شئت سهل، ولو شئت جعلت الصعب سهل. يبقى المستحيل والصعب رب العباد ييسره. في هم حنصل إليه، ما فيش هم يبقى هنبقى محلك سير لن نرتقي. يبقى أخطر قضية في حياتنا هذه القضية، في اهتمام حنصل للتقوى، ما فيش اهتمام ضاع طريق التقوى أغلق. يبقى المولد للإرادة والمولد للعزم والمولد للهمة الهم، اللي همه في الدين وهمه في طاعة رب العالمين وهمه في نصر الإسلام حيصل ولو بسيط، حيبدأ ومع أنت الله وتوفيق الله حيوصل. فيه اهتمام بأد طاعة دي بأقل الأسباب وأدفع الأسباب. الواحد لما استرجع حتى صحابه يزهل إزاي بدأوا من الصفر وسادوا الدنيا بأبسط ما يتصور عقل بشري. يعني تخيل 3000 صحابي داخل المدينة ما حصلين يوم الأحزاب، ولما صرف الله عنهم المشركين والأحزاب التي تحزبت عليهم بما فيهم الفرس والروم من ورائهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لن يغزونا بعد اليوم بل سنغزوهم. وما لسط العلم محنة كاد يموت فيها، ورب العباد يصفها فيقول إذ جاءوكم فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. أبصار مين؟ أبصار الصحابة. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون زلزال شد. ومع هذا الزلزال اللي كاد يدمرهم يقول لن يغزونا بعد اليوم بل سنغزوهم، هنفتح كل البلاد. هم في المدينة ايوه في هم في عزم خلصت. بل اثناء الحفر نفسه قبل ما يجي المشركين كان اذا اتهم كدية يقول حذيفة فزعنا يا رسول الله، فيأخذ المعول الفاس ويقول بسم الله اضربها، فضربها ضرب صخرة فخرج نور اضاء المشرق والنبي يكبر الله اكبر. فتحت بصرة، بصرة في العراق ايوه. الضربة الثانية الله اكبر فتحت المدائن عاصمة الفرس، الله اكبر فتحت اليمن جابها من الشمال للجنوب من الشرق للغرب. بشارات. طبعا مريض القلب لما حصل الحصار فيهم نزلت الآية تظن بل تظنون. صحابي من 3000 قال كلمة عجيبة، قال رسول الله يعدون قصور كسرى وقيصر ولا يقوى أحدنا على قضاء حاجته، مش عارف يروح الحمام سير. نزلت فيهم الآية وتظنون بالله تظنون، فيما قال هذه المقولة وسكت عنه ما سكت من شدة خوف. إذا ندرك فيه اهتمام حنصل حنصل، فيه اهتمام هنفتح الدنيا بدينا هنفتح، ما فيش اهتمام من يبلغ الحق إنما أهله، إن ضاعت همة أهله وصل معنى خطير ده. بدون اهتمام لا همة ولا عزيمة ولا إرادة، اعلموا هذه الحقيقة، ولا عزائم دي. يبقى ده أول أمر، أول جناح الهم اللي به نرقى وبه نطير. الأمر الثاني تشمرت، هو ده اهتمام. المعنى الثاني قال وحذرت. ايه حذرت؟ الحذر الخوف من ايه؟ من كل عائق يحول بيننا وبين فعل العزائم، من كل عائق يؤهلنا لغضب الخالق، من كل عائق يسوقنا لعذاب الخالق. كل ذا يحذر، وذلك التقوى من كل هؤلاء، من ذنوب العبد ومعصيه بكل صورها وألوانها، الحذر من عذاب الله وعقابه. وذلك في آخر آية الشيخ وقف عليها واتقوا النار التي يقودها الناس حجارة، مما يتقى ما يتقى. فالحذر من أن نقع فيه، ولما يقول اتقوا الله يبقى الخوف من أن نقع فيما يغضبه قل أو كسر عظم أو صغر. كل دي معاني في منتهى الخطورة. فالحذر من الله وعقابه، من ألوان عذابه، الحذر من الذنوب وأثارها عند كوارث. بل كان يقول القيم ولو استعرض العبد ذنوبه لوجد عنده 6 أنواع كل نوع منها كافئ أن يدمره. منها ذنوب نعلمها سقطنا فيها وقعنا فيها ونحن نعلم أنها ذنوب. من منا لم يذنب؟ من منا لا يعرف ذنوبه؟ كم ذنب اقترفناه في حياتنا؟ هل نظن أن الذنوب ما دام عدى وقتها لا عقوبة عليها؟ قد تأتي العقوبة بعد سنين، لكن لكثرة ذنوبنا حتى لو ابتلينا مش عارفين الابتلاء ده سببه ايه، قد يكون سببه ذنب انت اقترفته من 20 سنة وانت بتفكر في بتاع ذنوب النهاردة. طب يا رب النهاردة عملت ايه؟ ما عملتش حاجة وحشة. وده الخبل والخلل أصابنا. السلف لما قلت ذنوبهم أحصوها وتوقعوا آثارها. يقول سعيد المسيب، وسعيد إمام التابعين بن النزاع سيد التابعين وتلميذ، بل زوج بنت أبو هريرة وتلميذ حماء أبو هريرة، سعيد المسيب يقول أذنب ذنبا فلم أزل أنتظر عقاب الله لي عليه حتى جاءني بعد 40 عام من فعله. لكن زي موت كده ايه، لقلة ذنوبهم حصروها، عرفوا بدايتها فين ونهايتها فين. لكن احنا كثر ذنوبنا ان اوتينا لا ندري من اين اوتينا. يا ترى المصيبة اللي نزلت دي بسبب ايه؟ احنا في التوهان،
احنا فكرنا رفع درجات
كده. احنا في التوهان. اذا لنا ذنوب نعلمها اقترفناها وسترت علينا ولا ندري متى يأتينا أثرها، وارتكبنا ذنوب لا نعلمها ولا نظن أنها ذنوب، وهل جهلنا بها ينفي كونها ذنوب؟ قد يأتي العبد ذنبا بغير وعي يهوي به في جهنم سنين، وده نص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: قد يقول المرء الكلمة من سخط الله تعالى عليه ما يلقي لها بال، ما التفت لها أصلا، ما يلقي لها بال، يهوي بها في جهنم 70 خليفة، 70 سنة في قاع جهنم بسبب كلمة ألقاها بلا وعي. كم من مصائب ارتكبناها بلا وعي، موجود وغير موجود، ده النوع الثاني. النوع الثالث سموها الذنوب البدائل. يعني البدائل كلما هم العبد بطاعة الشيطان تعرض له في طريقه، لأن وعد بدول، توعد دول بالذات، قال: ثم لأتينهم بين أيديهم وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هتعرض لمين؟ ألا أقعدن لهم صراطك المستقيم. طب واللي ضلوا في السبل بتاعته دول محتاج يقعد لهم؟ لا لا، دول بالإشارة حركهم يمين يمين شمال شمال، اعصي اعصي، ارتكب ارتكب، اللي عايزه أعمله أنفذه. بل القرآن يشبههم تشبيه عجيب، كأنه كل اللي خرج خارج الصراط المستقيم الشيطان تمكن منه فربطه بسلسلة وفي رقبته وبيجره زي الكلاب، يخطو خطوة كلهم وراه بسلسلة، سلاسل عندنا غير مرئية، لكن كل ماشي بإيه؟ بالسلسلة. يقول تعالى: يا أهل الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ابن القيم يقول: وكأنه سلسلهم بسلاسل، كلما خطى خطوة خطوها خلفه، ما في واحد يتخلف، كل مجرور بإيه؟ بالسلسلة. وصلت؟ يبقى دول أهل السبل، لكن هو عايز أهل السبل دول، دول معاه في السلسلة، هو عايز اللي فلته يربطهم بالسلسلة، يعرف إيه مهمته، ومهمتهم الدفع والمقاومة والحرب. ولذلك البلاد دي نحن في حرب معاه مستمر، مع أهل الإيمان في حرب لا توقف. يا الذين إن الشيطان لكم عدو فاتخذوها عدوا، هو لا يقبل إلا الحرب معنا ولا يتعامل إلا بها. ورب العباد أطلق له العنان كمان، عايز تحارب هات كل قواتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. إيه خيلك؟ الفرسان بتوعه والجنود بتوع المقاتلين، ورجلك المشاة، وشاركه فين؟ قال له في الأموال، خذ منهم غنائم من المؤمنين المؤمنين، والأولاد أسرة وسبايا، إزاي يأخذ أولادنا يضلهم يفسدهم علينا؟ وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، اكذب عليهم واخدعهم بمعاهدات، عايزين معاهدات؟ وعدهم. قال: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيل. يبقى لا يفلت منه إلا من اعتصم بالله وحده. يبقى احنا في حرب دائرة مستمر، أي طاعة تيها العبد الشيطان يجيله في اللي بعديه، غلبت وتوضيت يجيلك قبل الصلاة، وزاد كل ليلة كل ليلة يفعل هذا الفعل معنا، كما جاء في الحديث: إذا نام العبد من ليلته عقد الشيطان على قافيته 3 عقد. يقول عند كل عقدة: عليك شغل السحر بقى والعبس عبد الإنسان، عليك ليل طويل فرق ترزع هنا. فإذا استيقظ العبد فذكر الله تعالى حلة عقدة، فإذا توضأ حلة الثانية، أول ما تقوم النوم يجيب لك كل أسباب رجوعك. لسه الفكرة بدري، بقدي 5 دقائق وبقى لسه الفكرة بدري. بيحصل ما حصلش؟ وخاصة مع الشتاء يحلو النوم ويحلو الدفى. الله هتروح فين؟ دخ راسك ده الدنيا برد، ده الدنيا تلج، هتموت، هتاخد دور برد، هيجي لك كورونا. دخ راسك، استسلمت دخلتها كل سنة طيب، هتجيب الضحى. بيحصل بحصلش؟ ها؟ نزعت وقمت، رايح في الحمام، يجي لك في الحمام يلف بك الكرة الأرضية. غلبت وتوضأت، رايح تصلي، يقول لك الله هتصلي وسايب الورق علينا؟ طب غطي مراتك، ها، خليها وقت ما انت رايح لها حرك رجلها ولا تكشف ساقها ولا تعمل اي حاجه، يمكن تهفك نفسك وتسيب الصلاه تخش عليها. شغل ابلسه، وضحت؟ هيحبوك عليك بكل سبيل. غلبت وصليت، خلاص انت قطعت عليه اثر كل ما فعل. اذا قال فاذا قام من نومه فذكر الله تعالى حلة عقدة، فإذا توضع حلة الثانية، فإذا صلى حلة الثالثة، وأثرها يبقى فين؟ اليوم كله. قال وظل طيلة يومه طيب النفس فرحان. وصلت؟ استسلم. الشيطان في يحول المبولة، عارفين المبولة؟ قال فين أبا؟ بال الشيطان في أذنه وظل طيلة يومه خبيث النفس كسلان. يبقى اللي اتحرم من صلاة الفجر اتحول ايه؟ لإبليس. افهموا الباقي بقى، عشان كل واحد فيكم لما تصور الصورة دي اول ما يتفوتوا ليلة، يا الله عملها بمل. منذ الكاتب معانا الخطير. الذنوب بدأ في ايه؟ في ان انت كلما خرجت من طاعة افسد عليك اللي تليها. خرجت من الذكر يفسد عليك الوضوء، خرجت من الوضوء يفسد عليك الصلاة، خرجت من الصلاة يفسد عليك اثرها. صليت الفجر الحمد لله، يطلع يقول طب ايه رأيك في الحلوة دي؟ ده نفس الصلاة بالصلاة. ونعم يا شيخ، ما احنا قدام فضل فقه. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. يستحل يعني يحل لك المعصي، يحل لك النظر. وضحت؟ هو كلما خرج العبد من طاعة حاول أن يفسد على اللي تليه. كم من طاعات أتيناها أفسد الشيطان على التي تليها؟ ألا نحذر هذه الذنوب البدائل؟ دول ثلاث أنواع من الذنوب. يبقى ذنوب أتيناها ونحن نعلمها، ذنوب أتيناها ونحن نجهلها، ذنوب بدائل وقعنا فيها، وقعنا الشيطان في حبائلها. في ثلاثة تقابلها: فرائض رب العباد أوجبها ونحن نعلم أنها فرائض ولم نؤديها. كم فرض يعني؟ ورمضان ولا فرض؟ فرائض ضاعت ونحن نعلمها. ضياع الفريضة أليس جريمة تستحق العقوبة؟ وهناك فرائض ضيعناها ونحن لا نعلمها. يعني كم من فريضة فرضت علينا نحن نعلمها؟ واحد فقير ربنا أغناه، مجرد الغنى بيعمل ايه؟ فرحان بالفلوس راح يصرف. هل فكر أن لله فريضة في المال؟ ها؟ عايز يتجوز فرحان لما ظفر بالعروسة، هل فكر أن لله فريضة في الزواج؟ كم من غني فينا أوجب الله عليه فقه الحلال والحرام في المال؟ أوجبه. كم واحد تعلم من أهل المال؟ نفرح بالفلوس ولا نفكر في حق من وهبنا الفلوس، كارثة. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: وتعلم فقه الحلال والحرام فرض كفاية على أم الأمة، فرض عين على كل من باع أو اشترى، ولو اشترى خبز فرض عين، ده من فروض العيان شروط كفاية. ولذا كره الفقهاء أن يرسل الأب ولده ليشتري له خبزا قبل أن يعلمه الحلال والحرام، ولا هيأكله حرام حيث يحتسب. سيدنا عمر لما دخل السوق وجد رجل يبيع في السوق، قال أتعلمت فقه الحلال والحرام في البيع والشراء؟ قال لا. قال ويحك ضللت وأضللت، لا تبيع ولا تشتروا حتى تتعلموا فقه الحلال والحرام فتقترفون الحرمات من حيث لم تحتسبوا. واضح المعنى الخطير؟ هذه كارثة. كم من فرائض فرضت علينا وسقطنا فيها وضيعناها بجهلنا بها؟ هل الجهل ينفي فرضيتها؟ أبدا. النوع السادس المستحدثات من الفرائض، يعني كل نعمة رب العباد أنعمها لله فيها فريضة، أوامر ونواهي. شكر النعمة أن نبحث عن أوامر الله فيها ونواهيه. عزب وتزوج، وجب عليه تعلم فقه الزواج والطلاق، يبقى دي نعمة استحدثت في حياته فأوجبت عليه فرائض وحرمت عليه منهيات. ما لم يتعلم مع كل نعمة استحدثها الحلال والحرام فيها، كيف يؤدي حق الله فيها؟ الذي يقول الإمام مالك نفسه: وتعلم فقه الزواج والطلاق فرض كفاية على أمة، فرض عين على كل من تلبس بالزواج. يبقى المخاطب اللي لا خطب ولا اتجوز فرض كفاية في حقه. طب خطب، عقد، دخل، ها، أصبح فرض عين عليه. يبقى بهذه النعمة استحدث الله له فريضة جديدة يلزمه أداءها، ما لم يعرفها كيف يؤديها. واضح المعنى؟ كم من هذه الذنوب التي خرفناها وكم من الفرائض ضيعناها؟ ألا نحذر كل ذلك؟ يبقى الحذر هو ده اللي هيولد فينا مع الاهتمام الهم والعزم. وأقرب الأمر بالنسبة للحذر بمثال بسيط جدا. لو أي واحد في الجالسين أمام الآن جاءه مجموعة من إخوانه الذين يثق في دين أمتهم، قالوا إحنا جاء قديم في الطريق وجدنا عصابة وسمعنا حديثة تتآمر عليك لتسرق بيتك الليلة، هيعمل إيه البعيد؟ هاد اللي سمعنا في الدرس ولا هيسيبنا وفير؟ حتى لو كان محاضر مش عبد الفخر الله عمر بن الخطاب هيفر برضه. ليه؟ هيدور على كل سبب يملكه او يستطيع ان يستعين به من عند غيره ليأخذ به الليلة حتى لا قع ما يحذر. وضحت؟ يبقى الهم هيولد فينا هذا كله، الاخذ بكل سبب نملكه او نملك الوصول اليه او الاستعانة به، وكذلك الحذر يحملنا على الأخذ بكل سبب نملكه أو نملك الوصول إليه واستعنى به من عند غيرنا حتى ندفع ما يحصل. هما هذان هم جناحي الطائر الذي ينقل العبد للأهلين للتقوى. بدون الاهتمام والحذر لا همة، وبدون الهمة لا عزيمة، وبدون العزيمة لا عزائم، وبدون العزائم لا تقوى ولا تأهل له. وصل المعنى ده؟ لعلي أكون وفيت الموضوع حقه. الإرادة تترتب على العزم، ولذلك الإرادة والفعل دخلوا معنا في كلمة عزائم الأمور. فبالإرادة يأتي الفعل، وبدون الإرادة الفعل. فالإرادة المرحلة الثالثة بعد العزم، يبقى الهم العزم الإرادة. لكن رب العباد لما صدر في القرآن قال فإذا عزمت فتوكل، فجعل العزم هو السابق باعتبار ان العزم مبنى على الإرادة على الهمة ويبنى عليه إرادة الفعل، ثلاثة ورا بعض. وضحت؟
فرق بين الإرادة والاهتمام.
الاهتمام سابق على العزم. الاهتمام زي ما قلت لك بمعنى الهم والحذر. الاهتمام بمعنى الهم والحذر. الاهتمام بمعنى ان يأخذ بكل سبب يملكه لتحقيق ما اهتم بفعله. ده باختصار شديد جدا. العزم القوة اللي تحول هذا الاهتمام لإرادة القلب، بحيث ان القلب نفسه يتحركه يصدر الأوامر للجوارح بالتنفيذ. فالعزم هو المر للإرادة، الإرادة تحققت يبقى واقع الفعل، لأن بدون الإرادة لن يصدر الأمر للأعضاء بالتنفيذ.
يطبع القلب على
خلاص. يبقى دول ثلاث مراحل لا غنى للإنسان عنهم. التقوى كلها فين؟ في القلب. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديثه: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ثلاث مرات يشير إلى صدره. يبقى مفيش تقوى في حتة ثانية، مفيش تقوى في حتة ثانية. فلما يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يبقى هم دول المتقين، وهذا سبيلها وهذا طريقها. أنا شرحت لكم كيف نبدأ ومن أين نبدأ وكيف نسير حتى نكون أهل التقوى، وحتى يصطفين الله عز وجل فيلزم قلوبنا التقوى.
ربنا حسبنا إزاي على الخواطر السيئة؟
إيه؟
الخواطر السيئة
عفى الله عنها، ومش كده بس، لا زادنا فضلا فعفى عن الخواطر وعن الأفكار كمان. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما تحدث بها أنفسها. فجعل الخواطر والأفكار حديث نفس، لا تدخل في الحساب في السيئات، لكن أثرها يأتي في الحسنات فتضاعف الحسنات. يعني الخاطرة بالخير تسجل، والفكرة في الخير تسجل، الخاطرة بالشر والفكرة في الشر عفى الله عنها. وصل المعنى؟
شو معنى التقوى يا أهوائي؟ إيه؟ آخر حاجة التقوى إيه؟ التقوى
والدرس ده كله عشان التقوى؟
أنا عارفة بس
إيه؟ التقوى طبعا أنتوا هتقرأوا بعض الأثار اللي وردت عن بعض السلف إن وصف بعض أحوال أهل التقوى. لما يقول سيدنا علي بن طالب يسأل ما التقوى، يقول: التقوى هي الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، والاستعداد للموت قبل الرحيل. دي أوصاف للمتقين، لكن التقوى كتقوى بينت أنها ثمرة يلزمها الله قلب من شاء من عباده إذا كان قد أهل لها. ده باختصار شديد جدا. لما قلت لكم الموضوع اختصار إيه ده، احنا شرحناه بالتفصيل. ها أكتفي.
بس سؤال الله يبارك فيك، بالنسبة لل يعني هل باختصار أيضا هل هناك مثلا دعاء معين أو عبادة مثلا واحد يركز عليها لرفع الهمة؟
أيوة مولانا، سيدنا سعد بن وقاص كان يقود جيش المسلمين في حرب فارس، فكان يتضرع الله بهذا المعنى. ليه؟ لأن ده أخطر سبب من أسباب النصر. فكان يقول: اللهم ألزم قلوبنا، أنا ودون معاك يقوله، اللهم ألزم قلوبنا كلمة التقوى واجعلنا حق بها له. فكان يطلب من الله هذه وتلك الثمرة ومؤهلاتها. اللهم ألزم قلوبنا التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. سيدنا عمر لما وصى الصحابة في الحرب وصاهم بهذه، قال: عليكم بتقوى الله فبها ستغلبون، فإن حرمتم التقوى وتساويتم مع خصومكم في المعاصي فالغلبة لأكثر احتاتا وعد. وهم أكثر لأن جابوه بالحال الحرام، وانتم الغالب في الأقل. بها ستغلبون، فجعلت الغلبة بالتقوى والنصر بالتقوى والتمكين بالتقوى وسبيل العزة والمنعة بالتقوى وخير الدنيا والآخرة كما ذكرنا في بداية الدرس بالتقوى. أكتفي بهذا، أسأل الله تعالى أن يلزم قلوبنا لكم التقوى. اللهم ألزم قلوبنا التقوى واجعلنا حق بها لها، اللهم ألزم قلوبنا التقوى واجعلنا حق بها لها، اللهم ألزم قلوبنا التقوى واجعلنا حق بها لها. اللهم ارزقنا خوف مقامك وخوف وعيدك، اللهم ارزقنا خوف مقامك وخوف وعيدك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا وارحمنا. اللهم لا تجعل النار مصيرنا واجعل الجنة هي مأوانا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لكم ورزاكم الله حسن يعني خيرا على حسن استماعكم ومتابعتكم، وسامحونا بقى في أنني أرهقتكم ونهكتكم في كثرة المحاضرات. النبي يقول عبد الله مسعود كان النبي يتخلى موعظة مخافة السلامة علينا، لكن حقيقة لضيق الوقت أحببت أننا يعني نشحن أكبر شحنة عارفة تعود عليها فترة، فسامحوني بقى في الضغط الشديدة وبكثرة المحاضرات، وأسأل الله أن يغفر له لكم، وأي خطأ وقع مني أرجو أن تسامحوني فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.